بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى: مسألة إذا حدث ثقة عن ثقة في حديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه، بخلاف ما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من سماعي، فإنه تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، فإنه تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره. إيش عندك؟ طيب، بخلاف ما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من سماعي، فإنه عندك فإنه لا تقبل روايته. أعيده. قال: إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه. وإلا هنا واضح. أيوه، إيش بعدها؟ وبعدها عندك بخلاف. طيب، هنا جزمي بإنكار الظاهر في سقط. نعم. طيب، الظاهر هو في سقط وهو موجود، لكن نعيدها: إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه، بخلاف ما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من سماعي، صح بسقط، فإنه تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عده، بخلاف ما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من سماعي، تكرر. تمام. فإنه تقبل روايته عنه، أما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، ورده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه، وكحديث الربيعة، وربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن الملقب ربيعة الرأي، عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة: قضى بالشهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له، فكان يقول: حدثني ربيعة عني. طيب، هذا. قال ابن كثير: قلت: هذا أولى بالقبول من الأول، وقد جمع الخطيب كتاب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسيه. خلاصة هذه المسألة، خلاصتها: إذا مثلا قال الراوي: حدثني فلان، فقال الشيخ: أنا ما حدثته بالكلية، ليس هذا حديثي وليس هذا سماعي، فأنكر بالكلية، قالوا: في هذه الحالة لا يقبل الحديث هذا، لا يقبل، ولا يكون قدحا في هذا الراوي، لا يقبل، ما دام أنه جزم بالإنكار وأنكر ولا يقبل، لكن لا يكون قدحا في ذلك الراوي أو طعنا فيه أو رد بقية أحاديثه التي رواها. أما إذا جزم بحديث ما، قال: هذا ما رويته عنه ولا حدثتك به ولا، وجزم بالكلية، فلا يقبل. أما إذا قال مثلا: لا أذكر، نسيت، أو إن كنت أنا قد حدثتك بهذا الحديث فلعلي نسيت أو لا أذكر، فإنها تقبل. فهذا خلاصة هذه المسألة على التفصيل: إن جزم بالإنكار فلا، وإن قال: لا أذكر، أو نسيت، أو ما أذكر أن هذا سماعي، أو قال: إن كنت حدثتك فلا بأس. ثم ذكر أن الخطيب ألف كتابا في هذا، وقد ذكروا جماعة من الرواة ممن حدث ونسي، ألف هذا الكتاب. وماذا ظهر أنه سماها المؤتسي في من حدث ونسي. المعتسي في من حدث ونسي. الشاهد أن الخطيب ألف كتابا في من حدث في حدث ونسي. ثم ذكر أمثلة على ذلك، منها قصة ربيعة الرأي في حديث الشهد الإمام صحيح إذن صحيح، أن ربيعة كان يحدث عن سهيل فنسي سهيل، سهيل حصلت له غفلة أو حصلت له قضية نسي بعض حديثه، فكان يقول فقال له حدثنا ربيعة عنك، فقال لا أذكر نزيد، ولكن إن كان ربيعة حدثكم فخذوه. ثم كان هو سهيل نفسه كان يقول حدثني ربيعة عني، أني حدثته، فكان يروي عن ربيعة عن نفسه، كان يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته بكذا ويذكر الحديث. فخلاصة هذه المسألة على هذا التفصيل، إن جزم الشيخ بإمكانه بالكلية فلا يقبل، ولا يكون قدحا في روايته ولا في حديثه السابق أو بغية حديثه أو جرح في الراوي نفسه. وأما إن قال نسيت ولا أذكر فلا. المسألة الثانية نقرأها أيضا، قال مسألة: ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ يعني لا يحدث إلا بأجرة، يحدث ثم يعطونه أجرة مال، هل تقبل روايته؟ روي عن أحمد وابن حنبل وإسحاق بن راهوي، يقال راهوية وراهوي، وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خلل المروءة، وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون، علي بن عبد العزيز البغوي، أما أبو نعيم الفضل بن دكين الذي قالوا هذا لقب له اسمه عمرو بن حماد، وعندما انتقدوا على أبي نعيم قال إن عندي في البيت 13 نفسا، من أين أعطيهم، من أين ماذا أنفق عليهم؟ فالعلماء اعتذروا له، العلماء اعتذروا له وقالوا عنده عذر. قال: كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا في البخاري عن ابن عباس، وهذا لا ينطبق في الحقيقة على أخذ الأجرة على الحديث، إنما هذا الحديث ورد في الرقية، هذا الحديث ورد في الرقية، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فهو خاص بالرقية. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراقي ببغداد لأبي الحسن بن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. طيب، الخلاصة في هذه المسألة الجواز، الجمهور على جواز أخذ الأجرة على الحديث، وإن كان في ذلك خرم للمروءة، فالإنسان الأحسن والأفضل والأكمل أن الإنسان الأفضل الإنسان أنه لا يأخذ أجرة على الحديث، لا يأخذ أجرة على الحديث، لكن لا نستطيع أن نحكم برد روايته، لا نستطيع أن نحكم برد روايته. أما الحديث هذا فالاستدلال به هنا في غير موضعه، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا خاص بالرقية. ثم هل يجوز أخذ أجرة على التعليم، على تعليم القرآن، على تعليم العلم، على تعليم الحديث؟ صحيح الجواز ولا ترد الرواية، وكما ذكرنا الأفضل والأكمل عدم أخذ ذلك، عدم أخذ ذلك تنزها وترفعا عن خوال المروءة. وأما إن كان مضطر لذلك فقد ماذا؟ فقد رخص العلماء لمن هذا حاله، كالفضل بن دكين الذي انتقدوه فقال: وماذا أعمل، إن عندي في البيت 13 نفسا، أخذ الأجرة على القرآن. بالنسبة لهذا الحديث هو في أصلا جاء قصة أبي سعيد الذي مر بتلك الرقية فرقا وأعطوهم قطع، يعني قطيع من الغنم فقبلها، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. أما قضية أخذ الأجرة فما أعلم عن أحد من الصحابة، وحتى المحدثين كانوا يتنزهون عن ذلك، إنما حصل من بعضهم أنه كان يأخذ أجرة على الحديث مضطرا لذلك، كان فضل بن دكين أبي نعيم، فالعلماء رخصوا له في هذا لضرورة التي حصلت. إذن نكتفي بهذا إن شاء الله، درسنا اليوم نكتفي به. درسنا في هذا اليوم قرأنا مسألتين، المسألة الأولى إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشخص معه، والمسألة الثانية مسألة أخذ الأجرة على الحديث. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله غدا الخميس نقرأ درسا، لأنه بقي في هذا الكتاب، بقي في هذا الباب الذي نحن فيه بقي نحو درس أو درسين، نقرأ غدا درسا إن شاء الله، كتنبيه من اليوم حتى يكون الإخوة غدا يحضرون إن شاء الله.